بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، وإن شاء الله سيكون الحديث هذا المساء امتداد لما بدأه في لقاء الأمس حول الأدب أو آداب التوبة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا عن آداب ينبغي للمسلم أن يتأدب بها حال توبته إلى الله سبحانه وتعالى، ونواصل الحديث عن هذه الآداب، ومن هذه الآداب المهمة حتى تكون توبة التائب توبة صادقة النصوح، أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات، وأن يرد المظالم التي للمخلوقين، يستسمحهم ويطلب منهم العفو، وهذا يدل على تمام صدقه في توبته. ففعله للواجبات وتركه للمحرمات من علامات توبته. يقول الله جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أيضا من هذه الآداب حتى تكون التوبة توبة صحيحة مقبولة، أن تكون التوبة قبل أن يحضر الموت أو تطلع الشمس من مغربها. فالتوبة لها وقت، ووقتها ينتهي بالموت، لأن الحياة هي ميدان الطاعة والعبادة والتوبة والإنابة. فإذا حضر الموت انقطع العمل وحسب المرء على ما تقدم. ذلك يقول الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. أيضا من هذه الآداب البعد عن أهل المعصية الذين يذكرونه بالخطأ والجرم ويعينونه عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على البعد عن أسباب هذه الذنوب والمعاصي، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك إذا عزم الإنسان على التوبة فلا بد أن يحقق كل سبب يدعو إلى ترك هذه المعاصي، سواء كان صديقا أو يعني صديقا عبر الهاتف، أو صديقا حقيقيا، أو مجلسا أو مكان أو آلة لهو يترك كل ذلك. ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن لا نتسمع أولاك الذين يجروننا إلى المعاصي. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعلى العكس من ذلك فيجالس الأخيار وأهل الطاعة والإيمان، أولئك الذين يذكرونه بالخير وينهونه عن السوء والشر. أيضا من صدق التوبة وآدابها أن الإنسان يتوب من جميع الذنوب مهما كثرت وعظمت. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا العمل الصالح والانشغال بالطاعة سبب من الأسباب التي تدل على صدق التوبة. لذلك يقول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فيشغل الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة: صلاة، صيام، بر، إحسان، صدقات، زيارة للمريض، إجابة الدعوة، كلمة طيبة، نصيحة ونحو ذلك. وهذه مما ترفع درجته عند الله سبحانه وتعالى وتجعله ثابتا على الطاعة. أيضا يحتاج الإنسان إلى أن يكثر من الاستغفار، فالاستغفار أدب من أداب التوبة، فهو يمحو الذنوب والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في أمري كله. وأيضا هناك أدب مهم جدا أن لا يعني يجاهر العبد بالطاعة، عفوا، لا يجاهر العبد بالمعصية. فإن العاصي الذي يجاهر معافى، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، يحدث بما فعل، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. أيضا من هذه الآداب المهمة أن يتبع السيئة الحسنة، وهذه الحسنة تمحو هذه السيئة، وهي من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم العظيمة لأبي ذر ومعاذ. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. والله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا من الله جل وعلا عليك بالتوبة فلا تعير غيرك، احمد الله سبحانه وتعالى أن من عليك بالتوبة، واشفق. يعني الإنسان المسلم إذا رأى غيره على غير هدى فإنه يشفق عليه أنه ضاعه الخير، كيف إذا كان على معصية؟ فإنه يحتاج إلى رحمة أعظم وشفقة أشد. فالله جل وعلا ينادينا في كل ليلة أن نتوب إليه وأن نرجع إليه. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ فلنستجب لنداء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نادانا فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين إليه، المنيبين إليه، المستغفرين من ذنوبهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم البول قائما؟
الحمد لله، ليس من المحرمات أن يبول المرء قائما، ولكن الأفضل أن يبول وهو جالس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. وشرط البول قائما هو أن يأمن الرذاذ على بدنه وثوبه، فإن أمن الرذاذ على بدنه وثوبه فإنه لا حرج عليه في البول قائما بالشرط الذي ذكرناه، والأفضل أن يبول المرء وهو قاعد، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أبي رحمه الله بنى مسجد في إحدى الدول، ويقول يوجد في المسجد صديق لنا يهتم بالمسجد، المسجد يقول به إمام، هل يجوز إعطاء الإمام من زكاة المال، علما بأن صديقنا هذا يسلم الإمام مبلغ الزكاة على أقساط شهرية؟
الزكاة تعطى لمستحقها من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فإذا انطبق وصف الفقر أو المسكنة على هذا الإمام فها هنا يجوز أن يعطى من الزكاة، ولا حرج من إعطائه من الزكاة، وهنا يؤجر الإنسان على إعانة أمثال أولئك الذين يقومون على إقامة الشعائر للناس، وفي ذلك سد لحاجتهم وخلتهم حتى يتفرغوا لإمامة المصلين ولا ينشغلوا عن إقامة الصلاة وعن الأذان بالأعمال حتى يتكسبوا في رزقهم. فالإمام والمؤذن محبوس لمصلحة المسلمين جميعا، ولذلك يعطى هذه المكافأة حبسا له على إقامة يعني معاشه ورزقه. فإذا كان الإمام لا تتولى هناك جهة معينة النفق عليه وإعطائه الراتب وكان مستحقا للزكاة فهنا لا حرج إن شاء الله من إعطائه من الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضيلة الشيخ يقول يسأل عن قراءة السورة بعد الفاتحة للمأموم، يقول هل يكون هذا في الصلاة السرية أو في الجهرية؟
قراءة السورة بعد الفاتحة هناك هدي من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا يدلنا على أنه يستوي في ذلك إذا كان إماما أو كان منفردا. فإذا كان إماما فيستحب له أن يأتي بعد الفاتحة بسورة أو بتلاوة في الركعتين الأوليين، وكذلك إذا صلى المأموم فكان مسبوقا ففي الركعتين الأوليين فكذلك يشرع له ذلك، وكذلك أيضا إذا صلى منفردا أو صلت المرأة في بيتها فينطبق عليها مثل هذه الأحاديث التي ترشد إلى استحباب قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. ولو أنه قرأ في الركعتين الأخريين أيضا بسورة فإن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله، ولكن المسنون أن يكون ذلك في الركعتين الأوليين.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا الشيخنا يقول إذا كنت يقول جالس في المسجد وأقرأ القرآن ويقول أذن المؤذن، هل أستمر يقول في قراءة القرآن أم أردد خلف المؤذن؟
هذه مسألة مهمة لابد من التنبه لها، وهي متى تكون العبادة فاضلة. فالعبادة تكون فاضلة إذا كانت في زمنها وعلى وصفها وفي وقتها وعلى الهيئة التي أمر الشارع بها. فإذا كانت العبادة على هذا الوصف فإن المستحب أداء هذه العبادة على هذا الوصف. وعلى هذا عند تنازع العبادات فإنه يقدم العبادة الحاضرة التي لا يمكن أن تؤدى إلا في وقتها. فإذا كان مثلا المسلم يقرأ القرآن، ولا شك أن قراءة القرآن من أجل وأفضل الأعمال، وقد بين الله جل وعلا فضل تلاوة كتابه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فهذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم التجارات وهذه تجارة رابحة ليس فيها خسارة. ومع ذلك إذا كان المسلم يقرأ القرآن فأذن المؤذن، فأفضل عمل في هذا الوقت هو الترديد خلف المؤذن، لأن هذه العبادة مؤقتة بوقت، فإذا فات وقتها فات أجرها، والأجر المترتب على الترديد خلف المؤذن عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم الذي أرشد فيه إلى أن نقول مثل ما يقول مؤذن، قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا عليه، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نذكر خلف المؤذن ما يقول، وأن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الحديث. فهذه عبادة، هذا هو وقتها، فإذا فات وقتها فاتت هذه العبادة وذهبت الأجور. ولذلك على المسلم أن يميز بين العمل الفاضل في وقته من العمل المفضول، فقد يكون العمل المفضول فاضلا في وقته. فمثلا لو أنه فرغ من الصلاة وكانت هناك صلاة جنازة، ثم أراد أن يصلي السنة وحضرت الجنازة، فأيهما أفضل، أن يصلي الجنازة أو يصلي السنة؟ نقول الأفضل أن تصلي الجنازة، لأن الجنازة إذا رفعت على ماذا سيصلي؟ فإذا صلى الجنازة بعد ذلك صلى بعدها السنة، وهذا من توفيق الله أن يوفق العبد لأداء العبادة على في وقتها وعلى الهيئة التي أمر الشارع بها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة بفارس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
جزاكم الله خير عنا.
وياك الله يحفظك فارس، تفضل.
اللهم آمين. بس عندي سؤال للشيخ، أنا مسافر إن شاء الله باكر في شغل.
نعم.
وعرف التاريخ بيكون من كذا لكذا، ست شهور تقريبا، فبغيت أسأله عن القصر، هل يجوز لي القصر البلد اللي أنا ساير فيه؟ بتم فيه المدة محددة، يعني معروفة المدة من متى لمتى، ويمكن أمدد ويمكن أقصر على حسب الظروف. سؤالي بس بغيت أعرف أني أقصر ولا أصلي معاهم بعد 3 أيام بعد ما أوصل
إن شاء الله. جزاك الله خير فارس، تسمع ردنا الشيخ. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عمر، الله يبارك فيك.
حياك اليوم عندي سؤال بالنسبة لعلامات قدوم الأجل بالنسبة لابن آدم، لا هذا كلام صحيح يعني، هناك يقولوا انه في علامات اما الموت تيجي مش عارف كيف يعني، هل صحيح ام لا؟ في آيات او في مثلا حديث شريفة بيدل على ذلك انه في علامات معينة اذا قرب ادنى اجل الانسان يتبين امامه، هل هذا صحيح ام ماذا؟ شكرا
جزاك الله خير خمر، الله يبارك فيك. نعم جيف الشيخ سؤال بفارس يقول انه سيسافر الى عمل ويقول أعلم يعني أعرف، يقول مدة السفر من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا تقريبا يقول 6 أشهر، هل يجوز القصر قصر الصلوات طول هذه المدة؟ ويقول فالشيخ قد أمدد وتزيد هذه المدة وقد تقصر حسب الظروف.
نعم هذه هي المسألة، وهي مدة الإقامة التي يجب على المرء أن يتم الصلاة فيها من أشكل المسائل، وفيها خلاف طويل بين أهل العلم، ولذلك الجمهور من أهل العلم يرون أن المدة إذا طالت فإن ونوى بها العبد الإقامة فإنه يتم الصلاة، ولذلك أغلب المذاهب الفقهية على أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أو أكثر من 20 صلاة فإنه يتم الصلاة. ولا شك أن الأخذ بمذهب الجمهور في هذه المسائل من الاحتياط في الدين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر 19 يوما نقصر الصلاة، فقال ابن عباس ونحن نقصر الصلاة ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا طالت المدة فإنهم يتمون الصلاة، وعلى هذا فمثل هذه المدة الطويلة فإن العبد يأخذ بالأحوط والأسلم لدينه فيتم الصلاة ولا يترخص برخص السفر، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا الأخ عمر يسأل يقول ما علامات أو هل هناك علامات لقرب الأجل؟ يقول هل هناك أدلة من الكتاب أو في الكتاب أو في السنة تدل على أن إذا حصل للإنسان كذا وكذا فإن أجله قد اقترب؟
نعم هذا السؤال الذي يسأل عنه الأخ السائل هو معدود في المغيبات، الله جل وعلا يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، والله جل وعلا يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فليس هناك علامات يستدل بها على قرب الأجل إلا العلامات الظاهرة التي يراها الإنسان، فهناك بعض الأمراض هي من معدودة عند أهل الطب أنها من الأمراض التي تفضي إلى الموت، ولذلك كان الفقهاء رحمهم الله ينصون على أن هذا المرض مرض موت، أي في الغالب أن مثل هذا المرض يفضي إلى الموت. إذن فالاستدلال هنا يكون بالاستدلال بالعلامات الظاهرة التي يراها العبد أن هذا من أسباب التي تفضي إلى الموت، أما ما يراه الإنسان أو يجول في فكره أو يسمع عن بعض الناس أن مثل هذا الفعل إذا حصل الإنسان فهو علامة من علامات الموت فليس على هذا رأي صحيح ولا أثر يدل عليه، وإنما قرب الأجل ودنو الأجل يستدل به على ما يستدل من وجود علاماته كالمرض الذي يفضي إلى الموت، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. لفظ الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول هل يجوز أن أقرأ الفاتحة في غير الفرض وأكتفي بالفاتحة فقط؟
الركعة من والواجبات فيها قراءة الفاتحة، فإذا أتى بالفاتحة وأتم قراءتها وكانت قراءته قراءة صحيحة خالية من اللحن الذي يفضي إلى بطلان تلاوة هذه الفاتحة، فها هنا إذا اكتفى بها الإنسان وصلى فصلاته صحيحة. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أنه كان يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها في الركعتين الأوليين كما مر معنا قبل قليل، يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه اكتفى بقراءة الفاتحة فقط ولم يقرأ بعدها سورة فالركعة صحيحة بحمد الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ إبراهيم.
الله يحييك يا أخي،
الله يبارك فيك
على البرنامج الطيب.
الله يحفظك بارك فيك، تفضل.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ لو سمحت.
نعم تفضل.
السؤال الأول يخص صلاة الاستسقاء، أنا لحقت على صلاة الاستسقاء في الجلوس ما لحقت على التكبيرات، فلما رجعت أصلي أكمل الركعتين، هل كان لازم المفروض أكبر التكبيرات المطلوبة اللي هي أظني 7 التكبيرات الأولى، والركعة الثانية تكون أظني 5 أو 6؟ على ما أظن. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا أحول للخدمات عندي فلوس لبلدهم معاشاتهم يعني أحيانا عن طريق الأنصاري للصرافة، فهذا عامل كوبونات سحب بين فترة وفترة، مثلا عليها جوائز مالية أو عينية مثلا. الحين الجائزة هذه لو طلعت أو فيها ربح مادي أو شيء، هل الجائزة هذه تروح للخادمة ولا أنا لي نسبة منها أو كيف الموضوع؟ ما في فائدة. مسألة التوية فضيلة الشيخ عن، وهل هذه أصلا الجائزة فيها شبهة فيها شيء أساس أننا بعد نتجنب الموضوع هذا
إن شاء الله.
مشكورين،
جزاك الله خير أخ إبراهيم، الله يحفظك، حياك الله. جيف الشيخ، بالنسبة لسؤال الأخ إبراهيم يسأل عن صلاة الاستسقاء، يقول أدرك الإمام في صلاة الاستسقاء في جلوس التشهد في الركعة الثانية، فيقول فضل الشيخ أنه قضاها لكن يقول لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، هل صلاته صحيحة؟
التكبيرات الزوائد في صلاة الاستسقاء هي من السنن وليست من الواجبات، فإذا أتى بها الإمام فطيب، وإن لم يأتي بها أو نسيها فصلاته صحيحة. وكذلك المأموم، فالقاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فإذا فاتتك عبادة فإنك تؤدي هذه العبادة كما تؤديها، فإذا كانت هذه العبادة فيها سنن فإنك تأتي بالسنن في قضائها، وعلى هذا فالسنة للمسبوق أن يأتي بالتكبيرات الزوائد، فإن فاتته الركعتين فيأتي بالسبع في الأولى وفي الثانية بخمس تكبيرات، وإن نسي ولم يأتي بها فصلاته صحيحة بحمد الله.
جزاك الله خير فصيخ، أيضا يقول أنه يحول يعني الخادمة والعاملة التي عنده المعاشات الشهرية إلى بلدها، فيقول هذا محل الصرافة يعطيني بعض الكوبونات أدخل في السحوبات على جوائز. يقول فضل الشيخ لو أني يقول ربحت، هل الجائزة تكون لمن تكون الجائزة للخادمة أو لي أو لمن تكون، وهل هذه الجائزة فيها شبهة؟
هذه الجائزة التي يحصل عليها الذي يظهر والله أعلم أنه إن سمي فيها النائل من نال هذه الجائزة فهي من نصيبه، والذي يظهر أنها إلى الخادمة أقرب منها إلى من قام بإيداع هذا المبلغ، لأن القائم بإيداع هذا المبلغ إنما هو وسيط، وسيط فقط وليس صاحب العلاقة، وصاحب العلاقة هو الذي حول. لذلك المبلغ الذي يخصم من التحويل الذي يستفيد منه المصرف، يستفيد منه من؟ من يخصم في الغالب أنه يخصم من حساب الخادمة. فإن كان هو الذي قدم هذه الخدمة لها، بمعنى أنه تبرع، ومثلا لنفترض أن راتبها هذه الخادمة 1000 درهم، فهو الذي تبرع من عنده بتقديم هذه الخدمة عنها، فدفع 1050 درهم، هذه 50 درهم هو دفعها لأجل المصرف. فمن دفع هذا المبلغ للمصرف فهو الذي يعني قدم الخدمة، استحق هذا المبلغ لقاء ما قدمه من مال لهذا المصرف. المصرف إنما أعطى هذه الجائزة لمقدم هذه الخدمة، وهذه الخدمة إما أن يدفعها يتكفل تبعة هذه الخدمة، إما أن يتكفل بها رب العمل أو الخادمة. فإذا تكفلت الخادمة بالمبلغ فمن الظلم، فمن الظلم ها هنا أنك تأخذ هذا المبلغ لك، وأنت إنما كنت وسيط فقط في إيصال هذا المبلغ. وكذلك أيضا إذا كنت أنت الذي قدمت دفعت مبلغ التحويل ومبلغ خدمة المصرف قمت بتحمله، فيظهر أنك أنت الذي تستحق. فهذه المسألة والله أعلم يظهر أن فيها الغرم بالغنم، فكما أنك تغرم أو تغرم في دفع رسوم الخدمة فكذلك تغنم عند وجود ربح متعلق بها. والمسألة التي يذكرها هل هذه الأرباح التي يربحها هل هي حلال؟ إن كانت هذه الأرباح التي يقوم المصرف بها تبرعا منه فهنا لا حرج إن شاء الله من أن يستفيد منها، لأنها هذا من باب التشجيع على التعامل مع المصرف، وليس في ذلك قمار أو ميسر. فإن كان ناوي المتعامل بها هو المقامرة، بمعنى أنه يحول مبالغ يسيرة ويدفع عليها الخدمة لقاء أن يحصل على مثلا الربح، فمثلا يحول 100 درهم ويدفع مثلا 10 درهم، ويحول 100 ويحول 100 أخرى ويدفع 10 درهم حتى يربح المبلغ أو يربح هذه الجائزة. فهنا شبهة الميسر دخلت فيه، فهو كان بإمكانه أن يدفع مبلغا واحدا لقاء التحويل ولكنه جزأه لكي يفوز بالجائزة، فهنا تدخل شبهة المقامرة لأجل الفوز ب هذه الجائزة. أما إذا كان التحويل مجردا عن نية المقامرة فربح، فعلى ما ذكرنا قبل قليل يكون هو المستحق لهذه الجائزة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرط راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، الذي سأل فضيلة الشيخ عن مبلغ الزكاة، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز لصديقنا تقسيط مبلغ الزكاة للإمام شهريا؟
في الحقيقة الأصل في إيصال الزكاة إلى الفقير أن تصل إليه الزكاة كاملة، وينظر في ذلك إلى مصلحة الفقير. فإن كانت مصلحة الفقير في تقسيط هذه الزكاة فيجوز التقسيط، أما إذا كانت المصلحة تقتضي دفع المبلغ لهذا الفقير والنظر في حاجة هذا الفقير ومصلحته، فهنا لا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل، لأن المصلحة هنا تدور لمصلحة الفقير وليست المصلحة للمزكي. وبعض الناس عندما يأتي يزكي كأنه يدفع راتب شهري لهذا الفقير فيعطيه ويقسط عليه المبلغ لأجل مصلحته هو، حتى لا تنقطع، لا ينقطع هو عن دفع الزكاة لهذا الفقير، مع أن الفقير ربما عنده عملية أو يحتاج إلى شراء أدوية وهو يتضرر بتأخير هذا المبلغ عنه. فإذا كانت هناك مصلحة راجحة يظهر فيها التقسيط، فهنا المقسط إنما هو وكيل في إيصال هذه الزكاة له، فيجوز هنا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ، معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل.
دكتور سالم الدوبي، كيف حالك دكتور؟
الله يبارك فيك، الله يحييك أبو عادل.
سيف الجبلي والمستمعين. طال عمرك في بعض الشركات يعني ممكن توظف أو ممكن ما توظف، وتعطيك ما تعطيك راتب، يقول أنت تشتغل البونص، أو يقول لك أنت كل ما تبيع قطعة مثلا أنا بعطيك 100 درهم، ومالك أي امتيازات أخرى أبدا. هاي شيء. ناحية ثانية، إن الشركة تفرض عليك أنك طيلة أنت متعاقد وياهم أن ما تقدر تشتغل في أي جهة، فحكم ذلك. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، توضيح المعنى الشرعي، يمكن نحن شيء درسناه في المدارس وهذا، ويمكن كبرنا ونسينا وشيء من هالقبيل، الفرق في الألفاظ والمصطلحات الشرعية. كنقول مثلا فرض عين أو فرض كفاية يعني، وأحيانا نقول مثلا سنة مؤكدة. في كثيرين طبعا ما يعرفون لهذه الخلفية أو المعنى الشرعي الصحيح لهذه الألفاظ والمصطلحات أو الشروط وذلك، وأنا واحد من هؤلاء يعني. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيف الشيخ سؤال بعيدة بالنسبة يقول بعض الشركات في بعض الأحيان توظف الشخص أو في بعض الأحيان لا توظف، لكن تعطيه لا تعطيه راتب، إنما تعطيه فلسيخ كما ذكر يعني بونس على العمل، أو تعطيه مثلا يحصل على مقابل عمله مثلا باع قطعة أو باع مجموعة أو باع كذا، يحصل على كذا من الدراهم. وأيضا فالشيخ يعني نص في العقد في بعض الشركات أنه لا يعمل في أي جهة أخرى، يعني يكتفي على العمل في هذه الشركة فقط. فيسأل فالشيخ عن حكم ذلك.
نعم، عندنا بحمد الله سبحانه وتعالى قاعدة نبوية نستقي منها مثل هذه الأحكام المتعلقة بمثل هذه المسائل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وكذلك القاعدة التي ينص عليها كثير من أهل العلم: العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين. فإذا اتفق اثنان على أن يقوم أحدهم بعمل، والآخر قد جعل له جعلا، فها هنا لا حرج إن شاء الله في مثل هذا التعاقد، فهي من العقود التي تعد عند أهل العلم من عقود الجعالات، بمعنى أن من يفعل كذا فإنه يعطى كذا. فإذا قمت بترويج هذه السلعة فتحصل على هذا المبلغ. وهناك نصوص كثيرة تدل على ذلك، من ذلك ما جاء في قصة يوسف عليه السلام عندما وضع صواع الملك في متاع أخيه، فطلب يوسف عليه السلام من يأتي بهذا الصواع فهو جزاؤه كما قال الله تبارك وتعالى. فإذن هذا ما يسمى بعقد الجعالة، بمعنى أنه إذا فعل الإنسان فعلا فإنه يعطى على هذا الفعل هذا الشرط المتفق عليه. فأيضا إذا اتفق اثنان على مثل هذه العقود فالمسلمون على شروطهم، وكذلك أيضا إذا شرط عليه أن لا يعمل عند غيره ووافق على هذا الشرط فها هنا يلزم هذا الإنسان أن لا يعمل إلا بإذن من شرط عليه هذا الشرط، لأن في ذلك مصلحة لشرطها لمن شرط هذا الشرط. فمثلا في بعض الأعمال لو أن هذا العامل ذهب وعمل في مكان آخر ربما أدى ذلك إلى الإخلال بتجارة هذا الإنسان، يعني هو مندوب عنده ثم يذهب ويسوق بضاعة لغيره وهو يعمل عنده، فإذا هذا الشرط كذلك أيضا شرط صحيح، والعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون على شروطهم، فيجب على المسلم أن يوفي بهذه الشروط والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن توضيح بعض المعاني الشرعية والألفاظ والمصطلحات، يقول فضل الشيخ مثلا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية مثلا، يقول البعض أيضا لا يعرف معنى سنة أو السنة، الفرق بين السنة والسنة المؤكدة، ففضل الشيخ يقول هل هناك يعني فرق بينها وإن وجد ما هو الفرق؟
نعم، هنا لا شك أن هناك فروقات بين هذه المصطلحات، وكل مصطلح من هذه المصطلحات له معناه الذي يؤديه. فعندما نقول هذه سنة وهذه سنة مؤكدة، فالسنة المؤكدة هي التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فهذه تسمى بالسنة المؤكدة. فمثلا من السنة المؤكدة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على 12 ركعة، فهذه سنة مؤكدة أي يتأكد فعلها، وكذلك أيضا كمثل صلاة العيدين وكذلك أيضا الاستسقاء، هذه سنن مؤكدة، صلاة الكسوف هذه سنن مؤكدة لا ينبغي المسلم أن يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها وفعلها عند وجود سببها. أما السنة التي لا توصف بأنها سنة مؤكدة وهي التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليها أو حث عليها بقوله ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها أو داوم على فعله، فهذه سنة يستحب فعلها. وكذلك أيضا عندما نقول مثلا فرض عين، فرض عين أي هذا الأمر يكون واجبا على كل واحد من الناس متعين عليه، فإذا تركه أثم على تركه لهذا الواجب العيني. وهناك فروض كفاية، والفروض الأعيان نمثل لها مثلا بالصلوات الخمس وكصيام رمضان والحج والزكاة، هذه واجبات عينية تجب على الإنسان. وهناك فروض كفايات وهي التي إذا فعلها البعض سقط الإثم على الباقين، فمثل مثلا الأذان، الأذان معدود عند بعض أهل العلم فرض كفاية على أهل البلد، يعني يجب أن يكون في البلد من يؤذن فإذا ترك أهل البلد هذا الأذان أثموا. لماذا؟ لأنه معدود من فروض الكفايات، فهذه فروض الكفايات إذا فعلها البعض سقط الإثم على الباقين. مثل بعض الأعمال التي تجب على الناس كمثلا وجود الأطباء مثلا ووجود العلماء ووجود ما لا تستقيم حياة الناس إلا به، فمثل هذا إذا فعله البعض من الناس يسقط الإثم عن الباقين، فهذه تسمى بفروض الكفايات. وهي مصطلحات كثيرة جدا، ذكر الأخ بعيدة شيئا من هذه المصطلحات، فكل مصطلح في الشريعة له معناه الذي يفهم من لفظه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أتصدق عن أخي المتوفى؟
يجوز لك أن تتصدق عن أخيك المتوفى وينال ويصل هذا الثواب والأجر له بإذن الله سبحانه وتعالى، وتؤجر أنت على نيتك الطيبة في إيصال الخير له، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول: هل يجوز أن أذكر الله فأقول مثلا الله أكبر عدد الحصى والرمال وعدد ورق الأشجار والثمار؟
مثل هذه الألفاظ، يعني الأصل أن يكون المسلم ذاكرا لله سبحانه وتعالى بما ورد، فإذا ورد الذكر المضاعف فهنا يجوز الإنسان أن يذكر بالذكر المضاعف، أما إذا لم يرد فالأصل أن نبقى على ما ورد في السنة. ورد في السنة أنك تكبر الله سبحانه وتعالى 33 فتكبر الله 33، أو تزيد على ذلك إن أردت أن تكبر الله سبحانه وتعالى تكبيرات فلتكبر. وهناك ذكر مضاعف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة سبحان الله، قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فهذا يسمى بالذكر المضاعف، فإذا ورد الذكر المضاعف فإن الإنسان يذكر الله، أما إذا لم يرد فليس هناك نص يحرم من ذلك، لكن السنة أنك تأتي بالذكر غير المضاعف كما هو والذكر المضاعف كما هو، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا يقول: في صلاة الجمعة هل نرفع أيدينا في الدعاء ونقول آمين أو نستمع للدعاء فقط؟
لو أنك أمنت خلف الإمام فلا حرج عليك في ذلك، ولا يعد ذلك من اللغو. وأما رفع اليدين فإن هذا مما لم يثبت إلا في الاستسقاء، وقال أنس رضي الله عنه: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فرفعنا أيدينا. فرفع اليدين في صلاة الجمعة لو أن الإمام استسقى فرفع يده كذلك أنت ترفع يديك، وأما إذا لم يستسقي فلا ترفع يديك. ولو رفع أحد من الناس يده لم نقف على نص يحرم ذلك، ولكن السنة أن نأخذ بما قال أنس رضي الله عنه: فلما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يده قال فرفعنا أيدينا. فإذا لم يحصل هناك استسقاء فإذا دعا الإمام فلك أن تؤمن خلفه، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل عن يعني مقولة يقول: هل تصح أو لا تصح، أو ما رأيكم؟ يقول في هذه المقولة: أن الطلاق مثل المنزل بدون عمود، غاب الأب أو الأم انكسر أحد الأعمدة أعمدة المنزل. يقول: هل هذا يعني الكلام يصح؟
الطلاق مثل عمود البيت،
مثل البيت بدون عمود. يقول: إن غاب الأب والأم انكسر أحد الأعمدة.
لما يتضح لي ماذا يقصد، يعني يقصد أن وجود الطلاق إذا
يعني كان فصيخ الطلاق يعني يحطم أعمدة المنزل مثل فصيخ. يقول: هل يقول هذا الكلام يعني صحيح أو
يعني هذا مثل قولهم أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهذه من المقولات المعدودة عند الناس. في الحقيقة الطلاق قد يكون علاج وقد يكون دواء وقد يكون داء، فبحسب استخدام الطلاق ووضع هذا البيت يكون فعلا، لكن الغالب في الطلاق أنه سبب يعني حصول النزاعات، وخصوصا إذا كانت هناك أسرة. وليس معنى ذلك أن الطلاق يعني يكون في كل الأحوال هادم للبيت، حين يكون الطلاق رحمة بين الأسر، خصوصا إذا كان مثلا الأب على شر وعلى فساد وضياع، فالطلاق هنا حماية للأبناء من شر أبيهم، وقد يكون العكس من ذلك وهذا هو الغالب، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.